قسم وجه سنة الهادي المطار من عبارك وقال سنة الهادي المطار من هلاك وضياع.
أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين ثم أما بعد. أحبتي في الله أعزائي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأحاديث القدسية وما زلنا معها في مسيرتنا تلك نقف عند مدلولاتها ويتخاطب قلب كل مسلم ومؤمن وقلب كل مسلمة ومؤمنة. عسى رب العباد سبحانه وتعالى أن ينقي قلوبنا من النفاق ومن سوء الأخلاق، إن ربنا على ما يشاء قدير. الحديث الذي معنا اليوم يختص بأمر خطير وهو معاداة أولياء الله والعياذ بالله رب العالمين. فعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قال تعالى: من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب، من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب، وما تقرب الي عبدي بشيء احب مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطيته، ولئن استعاذني لأعذته، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. هذا حديث عجيب وحديث خطير وجد مهم. من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب، من هو الولي؟ كان الشافعي رضي الله عنه يقول: اولياء الله هم العلماء، وان لم يكن العلماء هم اولياء الله فلا ولي لله في الارض. وكان ابن الجوزي يقول: لحوم العلماء مسمومة، وسوء خاتمة منتقصيهم عند الله معلومة، لأنهم ورثة الأنبياء وبالذات العاملين منهم، العامل بعلمه، العامل بعلمه هذا ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى الذي والى الله سبحانه عنده. قضية الولاء والبراء واضحة المعالم، والى رب العباد عز وجل، ووالى رسوله صلى الله عليه وسلم، ووالى عباده الصالحين. فرب العباد عز وجل يعني يحذر من معاداة ويعني أولياء الله في هذه الأرض. والله عز وجل لم يأذن بحرب من عنده إلا في أمرين: في مسألة معاداة أولياء الله، ومسألة الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله والعياذ بالله رب العالمين. فالعبد سبحانه الله العظيم يجب أن يراعي ألا يحارب وليا من أولياء الله، طالما إنسان يأخذ بيد الناس إلى طريق رب الناس لا تعاديه، لا تبغضه، لا تكرهه، لا تشع عنه إشاعات، لا تخط في عرضه، لا تصغره أمام الناس، لا تحقره، لا تحقر من شأنه، لا تقول إن هذا يقول كلام هراء، هذا يقول كلام كذا، هذا له سريرة غير علانية التي يظهرها يا أخي الإسلام. أنت ما كلفت عن التنقيب عن حياة الناس والدخول في حياة الناس. كان أبو حامد الغزالي يقول: انظر إلى قولي ولا تنظر إلى عملي، ينفعك قولي ولا يضرك تقصيري. يعني كثير من للأسف الأخوات بالذات لما تأتي تكلم عن الحجاب تقول: لا، فلانة المنقبة بذيئة اللسان، فلانة المحجبة نمامة وكذابة، فلانة التي غطت وجهها أو جسدها إنسانة عندها غل وحامل. سبحان الله، طب أنت غطي وغطي كل هذه العيوب، مصرين على هذه المرأة التي حجبت، ولكن ما يعني امسكت لسانها، انت تحجبي وامسكي لسانك، يعني خليك انت يعني بدل ان تنتقص من الغير اصنعي انت الخير. وقال الفلاسفة او بعض الفلاسفة، بدلا من ان تلعن الظلام او تشمع، يعني بدلا من ان تسبي هذه وتخوضي في تلك وتنتقص من تلك، اصنعي انت الخير من جانب من كافة وجوه، ولا داعي لان يعني تسخري من الناس او تتنقصي من امور من شأن الناس، لان الغيبة في الاسلام كبيرة من الكبائر. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله حسبك من صفية انها، واشارت الى الارض بيدها اي انها قصيرة. قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرته، وفي رواية من نتنها وقبحها. اذا المسألة خطيرة، لان الغيبة سبحانه يقدم للمغتاب يوم القيامة من اغتابه، يعني سبحانه يقال له كل منه، يقول يا رب كيف اكل من جسده؟ قال اكله حيا كما اكلته ميتا. هو في الدنيا كان غير موجود، فكان باعتبار الميت، فانت تنهش في لحمه وتنهش في عرضه وتهدم من كيانه. فمن اذى لي وليا او من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب. وهل نستطيع عباد الله سبحانه وتعالى ان نحارب الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله؟ فيجب ان ننتقل له في قصه صاحب ياسين في سوره ياسين. الله عز وجل ارسل رسولين، قال ربنا فكذبوهما فعززناه بثالث، فكذبوا الثالث، فجاء رجل من اقصى المدينة يسعى يا قوم اتبعوا المرسلين. عروة يعني صاحب ياسين اللي هو حبيب النجار، كما سيد عروة بن مسعود كان الرسول يشبهه بهذا صلى الله عليه وسلم. فجاء حبيب النجار ينصح القوم، يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، الى اخر ما قال. ماذا صنعوا؟ وقفوا على بطنه فخرجت امعاؤه من دبره، فقال بعد ان رزق الشهادة ومات، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ما الذي حدث؟ اباد الله القرية بما فيها. لماذا؟ لانهم قتلوا الصالحين في القرية. فإياكم ان تقتلوا الصالحين لا قتلا ماديا ولا قتل معنوي، هناك نوعين من القتل، ان تقتل اخاك والعياذ بالله يعني القاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا هو القاتل، فما بال المقتول كان حريصا على قتل اخيه. ففي نوعين من القتل، قتل مادي ان تنهي حياه الانسان بآلة حادة او بمسدس او غيره، او ان تقتله معنويا، ان تحطمه او ان تيأسه، او ان يعني سبحان الله ان تذكر دائما عنه الصفات السيئة، او ان تنقص من قدره، او ان تقلل من شأنه، او ان تشيع عنه اشاعات ليست حقيقية. هذا نوع من القتل. احيانا بعض الرجال من باب الهزار السخيف كلما غضبت منه زوجته، اتزوج عليك اجدك ضرة يا سبحان، ولا هو ناوي يتزوج ولا غيره، لكن هو ناوي نكد والسلام. لان في ناس تفتح باب النكد والسلام، في ناس طبيعتها انها صناعة نكد، يعني سبحان الله العظيم، يعني عبارة عن مولد للنكد، مولد خلي مولد الكهرباء، مولد الاشياء الطيبة، لا هو مولد للشر سبحان الله. بدل الانسان يكون مسلم مولد للخير، لا هو مولد شر، يبحث عن اي شيء ينكد على الناس. يقول العلماء ان في وادي في النار والعياذ بالله يسمى وادي هدهد، هذا الوادي يوضع فيه من يدخل النكد على المسلمين، والعياذ بالله هم كثر والعياذ بالله، نسأل الله السلام. لكن انت مفروض عليك ان تدخل السرور على المسلمين، لا ان تدخل النكد عليه، فانت يجب ان تتقي الله. فمن عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب، فيجب ان تتقي الله سبحانه وتعالى. وما تقرب الي عبدي بشيء احب مما افترضته عليه، اهم شيء تتقرب به الى الله الصلاة لوقتها. جاء من عاد الزكاة تخرج الزكاة، جاء رمضان تصوم رمضان، قادر على الحج تذهب الى الحج، قادر على ان تصنع خير يجب ان تصنع الخير، اخوك في ورطة بجواره، في فرح يجب ان تهنئه، مات بشجع جنازته، مرضى يجب ان تعوده، عطس فحمد الله فشمت، تمر عليه فيجب ان تلقي عليه السلام، القاطع لك من الارحام تصل ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من اذا قطع رحمه وصلها، الى هذا الكلام. فانت اهم شيء تعمل ما افترضه رب العباد سبحانه وتعالى. ف يعني ما تقرب عبدي الي بشيء احب مما افترضتم عليه. ف وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. اذا تذكر على الله بالفرائض ثم تحب الله ويحبك الله عز وجل بالنوافل. ما هي النوافل؟ النوافل هي الزيادات والسنن التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم لتجعل حديقة جميلة غناء حول بيتك وبيت الإسلام الذي تعيش فيه. ولكن في الحديث عن النوافل ومحبة الله هذا ما سوف نكمله إن شاء الله رب العالمين بعد هذا الفاصل حتى تستبين الصورة ويتضح لنا كيف يكون رب العباد عز وجل أذنك التي تسمع وعينك التي تبصر ويدك التي تبطش ويدك التي تمشي. كونوا معنا بعد الفاصل إن شاء الله نكمل لكم ما توقفنا عن الحديث عنه إن شاء الله رب العالمين. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى ونحن نتحدث عن هذا الحديث القدسي الجليل الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العباد سبحانه وتعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبد بشيء أحب مما افترضته عليه. الفرض فرائض. وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فاذا احببته هذه علامات الحب. يعني كيف اعرف ان الله يحبني؟ هناك علامات. كيف تجد من ضمن علامات محبة الله ضميمة الى هذا الحديث ان تجد ان نفسك مزاعة الى الخير، بمعنى تريد ان تقوم الليل، تريد ان تصوم من النهار كثيرا، تريد ان تقرأ القرآن، أن تحضر مجالس العلم، أن تجالس الصالحين، أن تسير مع من يذكرك بالله، أو أن تجلس مع من يعلمك كيف تقرأ القرآن قراءة صحيحة. ومن هنا درس في علم الحديث، وهنا درس في الفقه، وهنا درس في كذا وكذا. تذهب لكفالة يتيم، لصناعة الخير، لإعادة محتاج، لتعليم الإخوة المسلمين الذين يعيشون بيننا ولا يجودون العربية. تقول أنا فلان سوف ألقاك كل صلاة عشاء 10 دقائق. وفي هذه الدقائق العشر أعلمك الحروف العربية، كيف تتكلم العربية، حتى إن أردت أن يعني أن يقرأ هذا الإنسان القرآن قراءة صحيحة أن تعلمه لغة القرآن. فإذا عاد إلى بلده بعد سنوات كانت لك صدقة جارية. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: ولد صالح من الأولى، علم ينتفع به، أو صدقة جارية. ولا تكن أنت زراعا للسيئة الجارية. هناك صدقة جارية وهناك للأسف سيئة جارية. واحد قبل أن يموت يعمل وصية جائرة، يعمل مصيبة، يعمل دار لتعليم الرقص والعياذ بالله، أو دار لتعليم الفوضى والفجور. هذا إنسان قبل أن يموت يترك للأسف سيئة جارية بدلا من أن يترك صدقة جارية. هذه كارثة كبيرة. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. ما علامات الحب؟ قال: فإذا أحببته سبحانه وتعالى، إذا أحب العبد كنت سمعه الذي يسمع به. ما معنى سمعه الذي يسمع به؟ يعني لا يروق للعبد ولا يحب العبد ولا يتمنى العبد أن يسمع شيئا غير شيء يرضاه الله سبحانه. يعني سيدنا أبو موسى الأشعري كان يصلي، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو موسى يصلي فجلس بجواله. فبعد أن أنهى أبو موسى الصلاة قال له: يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال: أوسمعتني يا رسول الله؟ قال: منذ أن بدأت. فلما علم أبو موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعه قال: لو كنت أعلم أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا يا رسول الله. يعني كنت جودت واتقنت الغنة غنة والمد مد والإضغام إضغام والإظهار إظهار والإمالة إمالة، لكن يعني إذا كان يجود. ولذلك الإنسان لما ربنا يحبه تجد أن في سمعك كلاما طيبا، أنك لا, 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 لا يروق لك إلا أن تسمع كلام الله عز وجل. ونحن نقول لأبنائنا الشباب وبناتنا الفتيات، اذا كان الاولاد والبنات ابتلوا مثلا بحب سماع الاغاني مثلا، ان قلنا لهم حرام دخلنا في مشكله، وهناك اراء وافكار والى اخره. لكن نقول: يا بني انت مبتلى بسماع الاغاني، طيب ما العلاج؟ عليك ان تزيد من جرعة قراءتك واستماعك لكلام الله سبحانه وتعالى. زود الجرعة اللي تقرأ فيها وتستمع فيها الى كلام الله عز وجل. يوم ما انا عندك ثقة مطلقة وعندي يقين مطلق ان العملة الجيدة سوف تطرد العملة الردية. سوف يروق سمعك لكلام الله ولن يروق سمعك واذنك الا لان تسمع كلام الله سبحانه وتعالى. وسوف تحب ان تسمع ليل نهار كلام الله ولا تحب الا ان تسمع كلام ربك سبحانه وتعالى من كتابه الكريم. صرت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. تتعود غض البصر ومن غض بصره اطلق الله له بصيرته. وغض البصر مرتبط دائما بالذاكره. ابناؤنا ورجالنا الذين ونساؤنا الذين لا يتقون الله في مساله عدم غض البصر يبتلى بالنسيان ونسيان العلم. وقعت عين الشافعي على كعب امرأة مرة فقلت حصيرة الحفظ عنده فشكى الى وكيع شيخه. قال له يا سيدي وقعت عيني على عين امرأة وقعت عيني على كعب امرأة فاستغفرت الله سبحانه فقلت حصيرة الحفظ عندي. فقال له وكيع يعني ان العلم نور ونور الله لا يهدى له عصر. ان العلم هذا نور يجب ان تتقي الله رب العالمين فيه. سبحان شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يهدى له عصر. فاتقي الله يا ابني ويا بنيتي في قضيه غض البصر وتعود على ان تغض بصرك وتعود على ان لا تتطلع في وجوه النساء ولا تتطلع الى ما حرم الله. غض بصرك عما تراه على الشاشه والغي الشاشه التي تاتيك بهذه المناظر السيئه القبيحه. وقلت لو كان الرسول بجواري صلى الله عليه وسلم او عمر رضي الله عنه او علي رضي الله عنه هل يجلسون بجواري ويكملوا معي هذه المناظر ام انهم يغادرون المكان؟ اجعل قياسك حركات وسكنات وخلق وتصرف وسلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. تخيل انت ان العبد يصير رب العباد هو الذي يبطش له ورب العباد سبحانه وتعالى هو الذي ينتقم له. وانا دائما اقول انت تغتاظ من انسان ما واحد ظلمك تتمنى انت ان يعني تاخذ منه شيئا بحيث يعني تنتقم لنفسك. دع الله ينتقم لك. ان اردت ان تقطع له اصبعا فاتركه لله يقطع لك يده. وان اردت ان تقطع له يده دعه لله يقطع لك ذراعه. وان اردت ان تقطع له ذراعه فدعه لله يقطع لك خبره من الدنيا وتستريح منه. دع الله ينتقم لك لا تنتقم انت لنفسك. هكذا علمنا علماؤنا. يده التي يبطش بها سمعه الذي يسمع به بصره الذي يبصر به صار رجله التي يمشي بها. سبحان الله كيف ان الاقدام يعني سبحان الله الاقدام تسير الى الطريق الذي يريده الله. تجد رجلاه يجد رجليه لا تسوقان الا الى المسجد لمجلس العلم تشيع الجنازه لعياده المريض لتهنئه المولود لعمل الصالحات لصله الرحم. يعني لا تسير اقدامه الا في مرضات الله عز وجل. عندئذ تجد ان الانسان صار في معيه الله سبحانه وتعالى وصار هذا هو العبد الذي قال عنه رب العباد عبادا لنا وعباد الرحمن. هؤلاء الصفوة من العباد الذين ارتقوا بطاعة الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الحديث القدسي بعد ان يعني ما تقرب الي عبدي بشيء احب مما افترضته عليه فيبقى يعني ثم ما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فان احببته كنت سمعه الذي يسمع به بصره الذي يبصر به يده التي يبطش بها رجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطيته ولئن استعاذني لأعفته. اذا الله يصير اقرب الى 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 الى, إلى, إلى عبده وهو قريب دائما من حبل الوريد. لماذا؟ لان سبحان الله العبد المسلم يعني وهو يراعي يعني هذه المسألة ان يتقي رب العباد في صغير الامر وكبيره فصار محبوبا عند الله سبحانه. صار محبوبا عند رب العباد. فان سألت عبد الله رب العباد اجابك. لكن الشيطان هيأتي لك ويقول ها أنت تدعو من 5 سنوات في الموضوع الفلان ولم يستجيب لك، أنت غير مقبول عند الله. لا، الله يستجيب لك في الوقت الذي يريده هو، لا في الوقت الذي تريده أنت، وعلى الطريقة التي يريدها هو لا على الطريقة التي تريدها أنت. لقد تعبت أمنا هاجر ما بين الصفا والمروة تبحث لوليدها ورضيعها عن ماء، بعد أن استنفذت طاقتها وعملت جهدها واتخذت أسبابها، عندئذ نبعت زمزم لا عند الصفا ولا عند المروة ولكن بعيدا عنهما. يعني إذن بالطريقة التي يريدها الله وفي الوقت الذي يريده الله وفي المكان الذي يريده رب العباد، لا في المكان الذي يريده أنت ولا على الطريقة التي تريدها أنت أبدا، إنما رب العباد عز وجل يعني في الوقت الذي يريده هو وعلى الطريقة التي يريدها هو. لكن العالم لا يسير وفق منهجك أنت، لكن العالم يسير وفق منهج الله وفق قدر الله سبحانه وتعالى. فإن سألته أعطاك، ولئن سألني لأعطينه أو أعطيته، ولئن استعاذني لأعذته. يعيذك رب العباد من شياطين الإنس وشياطين الجن وشياطين الإنس أكثر وشياطين الجن، ويعيذك من الشرور ويعيذك من كل مكروه تكره، لأنك في معية الله. لا تحزن، إن الله معنا. هكذا قال الحبيب لصاحبه في الغار رضي الله عنه، وصلى الله وسلم على المعصوم عليه الصلاة والسلام عندما قال له لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. أما قضية مساءة المؤمن بقبض روحه فهذا هو بقية الحديث الذي سوف نتحدث عنه إن شاء الله بعد هذا الفاصل. كونوا معنا، جزاكم الله عنا خيرا، بارك الله فيكم. مرحبا أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتواصل في هذا الحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب العباد عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ويده التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطيته ولئن استعاذني لأعذته. ثم يقول الله عز وجل: وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي عن نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. عجب، رحمة من الله عجيبة لعباد الله المؤمنين. الله عز وجل يقول: وما ترددت في شيء أنا فاعله. الله لا يتردد سبحانه وتعالى، هو الغني، لكن يعلم أن الموت يسيء إلى العبد ويسيء إلى أهله، لكن الله سبحانه وتعالى كما قال كريم الله موسى لملك الموت: دعني حتى أكلم كريمي. فقال له موسى: يا رب، لما جاء ملك الموت يقبض روحه، هل رأيت حبيبا يسيء إلى حبيبه؟ قال له: يا كريمي، وأنت هل رأيت حبيبا يكره لقاء حبيبه؟ إذا مسألة من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. والله يقول: وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي عن نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. لماذا؟ لأن كأن ملك الموت عندما يقبض روح العبد كأنما يقف بالباب ويسمع صراخ أهله ويقول: أتبكون مني؟ فأنا مأمور، أنا مأمور أن أقبض روحه في هذا الوقت. أم تبكون عليه؟ فهو مقول: والله ما نقصت له درهما من رزقه ولا لحظة من عمره، وإن لي بكم عودة بعد عودة حتى لا أبقي منكم أحدا أبدا. يقول العلماء: فلو سمعوا ملك الموت عندئذ لذهلوا عن أنفسهم، عن ميتهم، وبكوا على أنفسهم، لأن القضية خطيرة، قضية خطيرة. والكارثة العجيبة أننا نقول: فلان مات، فيسأل ده لماذا؟ لأنه كان كبير السن، لا حول ولا قوة. ومات فلان لماذا؟ السيارة دهسته. طب وفلان كان يجري عملية جراحية، وفلان تقطر بالطائرة، وفلان غرق في الماء. طيب، والفلان الذي مات هو على الكرسي، أو الذي مات في فراشه، الذي مات هو يضحك، مات هو يلعب، مات هو يغني، مات هو يصلي. إذا القضية لا علاقة للمريض بأن المرض يقرب الموت، أو بالسن لأن السن يقرب الموت أبدا. طب والأطفال الذين يموتون صغارا، فكم من سليم كم من سقيم كم من سليم مات من غير علة وكم من سقيم عاش حين من الدهر. يعني قضية لا علاقة للمرض بالموت ولا علاقة لكبر السن بالموت، لكن الناس عندها تصورات معينة. لماذا مات؟ لأن الله أماته، حان حينه، جاء قدره، جاء ملك الموت، سقطت ورقته. يعني أجب أي إجابة من هذه الإجابات؟ توفاه الله رب العالمين، خلاص انتهت حياته في الدنيا. سبحان الله. إذا القضية عندما يموت الميت ويتوفى المتوفى، المسألة لأن الله شاء يموت في هذا الوقت. فلذلك العبد الذي ينسى آخرته هو الذي يظلم، وهو الذي يفتري، وهو الذي لا يتقي الله، هو الذي يعد الحدود، وهو الذي ينسى الصلاة، وهو الذي ينسى أوامر الله، وهو الذي يعيش في الأرض فسادا، وهو الذي يظلم الناس ويتعدى حدود الله سبحانه. لماذا؟ لأنه نسي الآخرة، نسي الآخرة. ولذلك اجعل الآخرة نصف عينيك قبل أن تظلم، اعلم أن الله قادر على أن يبعث لك من يظلمك. إذا دعفت قدرتك على ظلم الناس فتفكر قدرة الله عليك، واعلم أنك إن استعززت بشيء غير الله جعل الله ذلك على يد هذا الشيء. من يستعز بالمال يجعل الله ذله على نفس على المنف، من يستعز بنسب أو بمصاهرة يكون هذا النسب والمصاهرة سبب في 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 ضياعه وفي ضيقه وفي ضنكه، والعياذ بالله رب العالمين. من اعتمد على عقله ضل، ومن اعتمد على علمه ذل، ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على الله فما قل وما ضل وما ذل وما اختل. اذا اعتمد على الله وتوكل على الحي الذي لا يموت. نجبر الحديث مرة اخرى حتى نلم نجمع شتت الفكرة. من عاد لي وليا فقد اذنته الحرب، اياك ان تعادي عالما ربانيا يعلم الامة، اياك ان تخوض في اعراض الناس، امسك لسانك كما قال العلماء، انفخ ما بين كفيك وامسك ما بين خفيك، واتق الله رب العالمين، لان لسانك يقودك الى المهالك وانت لا تدري. جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب، وما تقرب الي عبدي بشيء حب الي مما افترضت عليه. هذا الاعراب الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، ما الاسلام يا محمد؟ قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. شهد رجل نطق بالشهادتين، ثم ماذا؟ قال ان تصلي في اليوم والليله 5 صلوات، هل علي غيرها؟ قال الا ان تطوع. قال والله لا ازيد. ثم قال ان تصوم شهرا في السنه، شهر رمضان، هل علي غيره؟ قال الا ان تزيد. قال والله لن ازيد، لا تصوم الا الشهر. لما ولى الرجل قال صلى الله عليه وسلم: اطلع ان صلت، او من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا. اذا احب ما يتقرب العبد الى الله الفرائض، الفرائض. وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. نحن دائما نمثل النوافل هذه كالبستان الحديقه المحيطه بالدار. اللص اذا جاء ليسلق، لو ان البيت لا حديقه له يدخل الى البيت اللص مباشره فيصبح ما يشاء. اما لو كان حول البيت حديقه، الى ان يدخل في الحديقه ويتجول ويتوغل، والى ان يصل الى باب الدار يكون اهل البيت قد استيقظوا وانتبهوا حتى يطردوا هذا الايه اللص. هكذا الشيطان هو اللص الذي يعدو على بيتك. ان اكتفيت بالفرض فقط جاء كذا وقال لك انت متعب، ان هناك ذنوب من الذنوب لا تصل الى السحر المعيشه، نام انت والليل طويل والعشاء ممتد الى الفجر. هكذا الشيطان يقول لك فيدخل عليك في العشاء مباشره. اما لو انك مواظب على صلاه العشاء وركعتين سنه وشفع وتر، ياتي الشيطان فيدخل اولا على صلاه الوتر، تقول لك يعني صليها اخر الليل، صليها قبل الفجر، او ياتي لركعتين السنه والموضوع اليوم بالسنه فانت متعب، فانت اتركك في الصلاه بالفرض. لكن لو اكتفيت بالفرض فقط هذا خطر كبير. لماذا؟ لانه ربما ياتي الشيطان فيدخل على الفرض نفسه. سبحان الله. وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احب، فاذا احببته الله عز وجل يقول هذا، صرت سمعه الذي يسمع به، وبصر الذي يبصر به ويد التي يبطش بها ورده التي يمشي بها وإن سألني أعطيته وإن استعاذني أعدته وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي عن نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. إذن الله سبحانه وتعالى كريم من كرمه عز وجل أنه لا يحب للعبد إلا ما يحبه العبد ويكره للعبد ما يكره العبد، لكن الله هو أعلم بمصلحتك، هو أعلم بمن اتقى، هو أعلم أن العباد لو بسط الله رزق عباده لبغوا في الأرض. وإن الله سبحانه وتعالى يأخذ الإنسان في الوقت الذي يريده الله ويحل المشكلة لك في الوقت الذي يريده هو فيها لا في الوقت الذي تريده أنت. كم تمنى الخليل أن يجتمع بولده إسماعيل، كم تمنت أم سبحان الله سيدنا موسى أن تجتمع يعني سبحان الله مع وليدها ورضيعها لما قال لها رب العباد إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. إني أريد أن أقول إن هذا الحديث يحذرنا ويوصينا وينبهنا ويبشرنا، يحذرنا من أن من عاد لله وليا فقد أذره الله بالحرب، ثم يأمرنا وينبهنا إلى فعل الفرائض حتى نتقرب إلى الله، ثم فعل النوافل حتى يحبنا رب العباد، ويبشرنا أنه إن سألناه بعد هذا أعطانا، وإن استعذنا به سبحانه وتعالى أعاذنا من كل شر، ثم علمنا رحمة الله سبحانه وتعالى بالعبد عندما يكره الموت ويكره مساءته. أحبتي في الله، هذه عظمة الأحاديث القدسية أنها تزيد القلب يقينا وإيمانا ونورا. نفعنا الله وإياكم بما علمنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وتقبل منا ومنكم، منا ومنكم إن شاء الله رب العالمين صالح أعمالنا وأعمالكم. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أرى ذكري لست أدري ما هو، أي طهر ضمه قلب الرسول. لست أدري ما هو لها، أي طهر ضمه قلب الرسول. أي نور قد تجلى للعقول أنت.